مع اللي بيمشوا معاه طب تترهب للأسف وإحنا اللي نفذنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأقر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم السلسلة المعروفة بهذا العنوان ألا وهو عرش الشيطان. لازلنا في هذه السلسلة في عرش الشيطان، على اعتبار أنني جعلت عرش مسبوقة بفي، فيكون الكلام هكذا في عرش الشيطان. وإن موضوع الحلقة بإذن الله جل وعلا غاية في الأهمية، ألا وهو تحت عنوان طعام الجن والشياطين. طعام الجن والشياطين، أي جعلت العنوان طعام الجن والشياطين، وهذا عنوان غاية في الأهمية بسبب اختلاف البعض فيه، فضلا عن الأساطير الكثيرة التي دخلت هذا الباب، إضافة إلى كلام العوام والبسطاء وممن لا علم لهم عندهم في تلك المسألة. وحينما أريد أن أتحدث عن طعام الجن والشياطين، فإني أتحدث عن فصيلة الجن مطلقا بالنسبة لطعامهم وشرابهم أيضا. والناس في طعام الجن وشرابهم على ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال تتفرع إلى أربع. أما بالنسبة إلى القول الأول فهو أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون، القول الأول أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون، وهذا قول ساقط، وهذا قول ساقط. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على دليل ولا يقوم على دليل ولا يدعمه نص من كتاب أو من سنة. إذن انتهينا من هذا القول بسرعة حتى لا نضيع كلاما فيه. إذن القول الذي يقول بأن الجن عامة لا يأكلون ولا يشربون قول ساقط نخرج منه. أما القول الثاني أن صنفا منهم يأكلون ويشربون وصنفا لا يأكلون ولا يشربون، يبقى إذن العودة إلى النقطة الثانية، وهي أن صنفا منهم يأكلون ويشربون وصنفا معطوفة على صنفا الأولى في قوله أن صنفا، هذه وصنفا منهم لا يأكلون ولا يشربون، وهذا الأمر سأوضحه بإذن الله جل وعلا. أما القول الثالث وهو أن جميعهم يأكلون ويشربون، أن جميعهم يأكلون ويشربون، واختلفوا يعني في هذه النقطة الثالثة في كيفية طعامهم وشرابهم. قال بعضهم تشمم واسترواح، تشمم واسترواح، يعني لا في مضغ ولا في بلع، يعني ما فيش مضغ ولا بلع، ده شم وراح، شم وراح، يعني يجدوا كريح يشم ويتغذى به بهذه الطريقة. وهذا قول مجاف للحق وللحقيقة، إذن هذا القول لا ينهض عليه دليل لا من كتاب ولا من صحيح السنة حتى وإن قال به بعض أهل العلم. وأنا سأقف عند هذه لتوضيح نقطة في غاية الأهمية، وهي أن البعض دائما يحكم العقل في النقل في تلك المسائل، بمعنى أنه يعلم أن الجن مخلوق من نار فيقول أن للمخلوق الناري أن يأكل وأن يشرب من خلال البلع ومن خلال المضغ إلى آخر هذه الأمور، وتستبعد عده المسائل. ولو أن الإنسان حكم العقل في كل شيء لاضطرب كثيرا، بالذات في مثل هذه الأمور. على سبيل المثال إلى الحصر، أن الإنسان مخلوق من الطين، أن الإنسان مخلوق من تراب أي من طين. وحينما يتخيل الإنسان الخلقة من الطين دون أن يعيش واقع الإنسان، فإنه يستصعب عليه أيضا أن ينظر إلى كيفية غذاء هذا الإنسان الذي خلق من الطين. والمعلوم أن الإنسان مكون من مادة وروح، يعني من جسد وروح. الجسد مخلوق من الطين وغذاؤه أيضا من الطين، أما الروح فهي سر من أسرار رب العالمين وغذاؤها من عند رب العالمين. إذن حينما أنظر إلى هذا المخلوق الطيني، إلى هذا الإنسان الذي خلق من التراب أي خلق من الطين، فإن جسده يتغذى من الطين، وإن روحه والتي يسر تتغذى بذكر رب العالمين. الدليل على ذلك أن ما يخرج من الطين يتغذى عليه البدن الذي هو من الطين، بمعنى أن كل النباتات التي تخرج والتي هي حلال وتخرج من باطن الأرض إنما هي من الطين، يأكلها الإنسان المخلوق من الطين. كذا بالنسبة للحوم والتي في أصلها خلقت من الطين، يأكلها الإنسان الذي هو من الطين. أما بالنسبة للروح والتي يسر من أسرار رب العالمين، فإنها تتغذى على ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلى آخر الأدلة الكثيرة والتي تبين تماما أن الروح هذه إنما تغذى بالمنهج حتى تستقيم عليه. ولذلك فإن الإنسان حينما يولد، نقول إنما هو إنسان ولد على الفطرة، لا هو بالملائكة ولا هو بالحيوانين، إنما هو إنسان ولد على الفطرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يولد المولود على الفطرات، وإنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما عند البخاري وعند مسلم وعند مالك في الموطأ. طيب يبقى هنا الإنسان هنا على الفطرة، ولذلك إذا مات مات على الفطرة، مات على التوحيد. طيب بعد ذلك حينما يميز وحينما يبلغ ويكون مكلفا، وهذا الإنسان حينما يبلغ هذا السن إما أن يكون كافرا أو مشركا، وإما أن يكون مسلما، وفي حالة الإسلام أيضا إما أن يكون تقليديا وإما أن يكون مؤمنا حقيقيا، إما أن يكون شقيا بفعل المعاصي وإما أن يكون إنسانا تقيا بفعل الطاعات. ولذلك نقول هذا الذي غذى بدنه من الطين ولم يغذ روحه على الإطلاق، إن حضر إلى الحيوانية في شهواته في ملذاته في هواه وما شابه ذلك، أما هذا الذي سمى بنفسه وارتقى بالمنهج الشرعي فإنه صار إنسانا على الطريق المستقيم كما ينبغي، وهو مكرم من ربه جل وعلا من باب قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، فضلا عن تكريمه كمؤمن. إذن نستخلص من ذلك أن العقل لا يمكنه أن يقحم نفسه في مثل هذه الأمور، ولكن عليه أن يسلم للنصوص وللأدلة بإذن الله جل وعلا. عود على قضية الجن والشياطين في طعامهم وشرابهم، لما وصلنا إلى النقطة الثالثة في أن جميعهم يأكلون ويشربون، اختلفوا في الكيفية، فقال بعضهم تشمم واسترواح انطلاقا من فهمه وبتحكيم عقله في أن الجن ربما يقول أنا لو أتيت بخمس تفاحات ما رأيت تفاحة نقصت على الإطلاق، أتيت من الجوافة بكذا أنا لا أدري، لكن أعتقد أن العدد لن ينقص على الإطلاق. ونسي أن الجن يأكل أشياء ولا يأكل أشياء، كما أن الإنسان يأكل أشياء ولا يأكل أشياء. فضلا عن أنه لا يدري وجبة الجن أهي قليلة أم كثيرة، أم هي قائمة على التغذية، أم الله جل وعلا يجعل له طعاما في الطعام المتبقي. بمعنى لو كان الأمر بالنسبة إلى عظمة أكل الإنسان اللحم الذي كان عليها فتركت العظمة، كان مؤمنا جعل الله له العظمة أوفر ما يكون عليها اللحم وأكل لحمها إلى آخر هذه الأمور. أما بالنسبة للكافرين والمشركين فإنك لا ترى بركة لا في طعامهم ولا في شرابهم، حتى وإن كانوا أثرياء، حتى وإن كان عندهم السرف، لكنك لا تدري على الإطلاق إلا أنك تعتقد يقينا أن البركة منزوعة من هؤلاء. لكن حينما أعود إلى قضية المضغ والبلع حتى أفهم تلك المسألة، أقول إن الذين قالوا أن الطعام هنا تشمم واسترواح إذن قالوا لا مضغ ولا بلع، وقلت هذا القول لا يستند على دليل، لا يستند على دليل. قال غيرهم مضغ وبلع، وهذا قول تشهد له الأحاديث الصحيحة، تشهد له الأحاديث الصحيحة والعمومات الصريحة لحديث ما زال الشيطان، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الرجل الذي أكل ونسي أن يسمي الله جل وعلا وانطلق في طعامه حتى إذا لم تبق معه إلا لقمة سمى الله على اعتبار في أوله وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر الله تعالى استقاء ما في بطنه. لا زال الشيطان يأكل، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الشيطان يأكل معه حتى وافر، فلما ذكر الله تعالى استقاء ما في بطنه، عند أبي داود. طيب، وفي الصحيح أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، أي سألوه الطعام، فقال لكم كل عظم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه. ولذلك المؤمن لا يستنجي بالعظم ولا بالروث، لأنه طعام الجن المسلم. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ولم يقل لم يذكر اسم الله عليه، لا لا، بل ذكر حتى تكون البركة فيه، وحتى يعاد عليه لحم بفضل الله وبمنه وبكرمه. وهذه آية من آيات الله جل وعلا، فيقول لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أي يغطى باللحم ويكون عليه اللحم، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم، أي أن الحب يعود فيها بإذن الله أيضا، ودواب الجن تأكل هذا بإذن الله. والحديث عند البخاري في الصحيح، عند مسلم في الصحيح، عند الترمذي. أقف عند هذا الحديث قليلا، أن الجن لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا منه القرآن وسألوه الطعام، أي سألوه الزاد، الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاهم زادهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه. ولم يقف النبي عند هذا القول، بل قال يقع في أيديكم، يعني إن لم يكن هناك مضغ ولا بلع لا كان الكلام هكذا، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، خلاص يبقى ممكن سن يشتهي بعقل إلى آخره، لكن يقول يقع في أيديكم، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما. وحينما يكون اللحم إذن يكون هناك المضغ ويكون هناك البلع، لكن كيف يعلمه الله جل وعلا. وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة، وهذه البعرة حتى بعد جفافها يعاد إليها حبها فتكون كما كانت في أول أمرها، فتأكلها دواب الجن. طيب، من أجل ذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث، بالعظم والروث، يعني الإنسان لما بيجي يأكل المسلم بيقول بسم الله، يأكل اللحم ويدع العظم. إذن هو ذكر الله جل وعلا على طعامه، أي على اللحم والعظم معا. هو أكل اللحم بإذن الله جل وعلا، يأتي دور الجن، الجن يأكل العظم بإذن الله جل وعلا. كيف يأكل العظم؟ نرى العظم كما هي، يعود العظم أوفر ما يكون لحما بإذن الله جل وعلا، لأنه ذكر اسم الله عليه، فرزق الله الجن المؤمن هذا الطعام. وكذلك بالنسبة للروث، وهو ما يكون من البهائم والأنعام، هذا الروث حينما يكون لا يستنجي به الإنسان، لماذا؟ لأنه طعام دواب الجن، لأنه طعام دواب الجن، يعود إليه الحب فيكون كما كان في بداية أمره، فتأكله دواب الجن. ولذلك لما نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث قال إنه زاد إخوانكم من الجن، إنه زاد أي إنه طعام إخوانكم من الجن، ولا يستظرفن مستظرف، ولا يقولن إنسان بطريق الاستظراف أو أنه أوتي من الفهم ما لم يؤت غيره، أو أنه على علم بكذا، أن لعقل أن يستوعب هذا الكلام، هذا كلام لا يقال إلا في الأساطير إلى آخر هذه الأمور. قلنا له إن الإنسان آمن، إن الإنسان آمن بما جاء على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يوقن بذلك حقا، علي أن يوقن بذلك حقا، وأن يتهم عقله القاصر الذي لا يدرك كنها تلك الأمور. طبعا رواية عند الإمام الترمذي وبنحوه في صحيح مسلم. وعن علقمة رواية أخرى، وعن علقمة قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ أحد فعل مؤخر، وتقدير الكلام هكذا، هل صحب أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ هكذا بالنسبة للضبط اللغوي. المهم حتى لا يتعجل إنسان ويظن أن خطأ قد وقع أو أن تثريبا قد وقع، فإني أعود إلى الكلام مرة أخرى. فعلقمة يقول لابن مسعود هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد، إلى آخر ما جاء في الرواية لأنها طويلة، إلا أني أخذ الشاهد الذي أدعم به ما أقول، إلى قوله في الرواية كل عظم ذكر اسم الله عليه، من قوله صلى الله عليه وسلم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما، أي كل عظم وقع في أيديكم وأنتم تمضون وأنتم تدمشون وأنتم تبحثون عن أرزاقكم عن طعامكم، فرأيتم عظما ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة، والبعرة تدل على البعير، وكل بعرة أو روث علف لدوابكم، علف لدوابكم قال فلا تستنجوا بهما، فلا تستنجوا بهما أي لا بالعظم ولا بالروث، لا بالعظم ولا بالروث، لا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن، عند أحمد وعند مسلم وعند الترمذي. ولذلك حينما ينهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بالعظم أو بالروث، لماذا؟ لأن الجن المسلمة لما يأنف عن ذلك أيضا ويحرم من هذا الطعام، ولذلك على المسلم أن يحترم ذلك، بمعنى أن لا يستنجي وأن لا يتطهر بشيء من ذلك، وأن يدع ما دام ذكر اسم الله عليه. فهذا العظم الذي ذكر اسم الله عليه إنما هو طعام الجن المسلم، كذا بالنسبة للروث إنما هو طعام دواب الجن، إنما هو طعام دواب الجن. طيب، قال ابن كثير رحمه الله والمقصود أن الجن خلقوا من النار، والمقصود أن الجن خلقوا من النار، وهم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون، هم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون، ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الجن. نعم، إن من عاد إلى سورة الجن يرى الاختلاف في كيفية الخلقة كذا في سورة الرحمن وفي غير ذلك، لكن يرى التكليف واقعا على الإنسان وعلى الجن، هذا مكلف وهذا مكلف، ويرى أن الجن شأن كشأن البشر تماما في أنهم يأكلون ويشربون ويتناسلون إلى آخر هذه الأمور، وأنهم فرق كفرق بني آدم تماما، وأن منهم من يسلم ومنهم من يبقى على الكفر والعياذ بالله جل وعلا، ولذلك منهم من آمن فله الجنة يوم القيامة، ومنهم من كفر فله النار يوم القيامة. طيب، وعن ابن جرير قال: ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم عظما وروثا، أعطاهم عظما وروثا، أي مما ذكر اسم الله عليه، فأعطاهم عظما وروثا، ثم نهى أن يستطيب، وجاز أن نقول أن يستطيب أحد بروث أو عظم، كما عند الإمام البيهقي وعند ابن جرير، وهذا معلوم من الروايات السابقة. طيب، ومن طريق غيلان الثقفي ثم قال: هل رأيت شيئا؟ قلت: نعم، رأيت رجالا سودا، وبعدين مستنفرين ثيابا بياضا، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، عدنا بفضل الله ومنه علينا، عود على بدء في طعام الجن والشياطين. قلت من هذه الرواية: هل رأيت شيئا؟ قلت: نعم، رأيت رجالا سودا مستنفرين ثيابا بياضا، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الجن، أي الجن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه في ليلة الجن أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن فآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألوني المتاع، أي سألني الجن المتاع، والمقصود بالمتاع ها هنا الزاد اللي هو الطعام، سألوني الزاد، فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة فقلت يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ فقال: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثا إلا وجدوا فيها، أي حبها، إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت، فلا يستنجين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. طبعا دي من طريق ابن جرير في عمر ابن غيلان إلى آخر، وذكر الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، وذكرها كثير من أهل العلم، لكن أنا لي وقفة بسيطة جدا هنا. الراوي بيقول: أنا شفت كذا، لم يقل رأيت الجن. لماذا؟ لأننا لما تكلمنا سابقا في رؤية الجن على حقيقتهم قلنا أن أحدا لا يراهم من الناس، بمعنى أن الله جل وعلا يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن من ادعى أنه يرى الجن على هيئته وعلى حقيقته دون تشكل أو دون تمثيل أو دون تشبيه فهو كذاب فاسق، لا يعتد بشهادته بل تسقط مرؤته وعدالته. ولذلك هنا يتحدث عن رؤية شيء أشبه بظل، لكنه ما رأى حقيقة على الإطلاق. يقول: رأيت رجالا سودا، يعني الرواية تدل على أنهم كانوا متمثلين، إما متبثلين أي أنهم كانوا على شكل الرجال، تمثلوا بشكل الرجال، تشبهوا بشكل الرجال، تصوروا بصورة الرجال، وهذا أمر وارد وأثبتناه في حلقة كاملة. وإما على هيئة ظل أو خيال، لكنه ما رأى شيئا. المهم أنه يقول رأيت رجالا سودا، إما هنا تصور، هنا تشبه، هنا تشكيل، مستنفرين ثيابا بيضا، مدام في ثياب يبقى في تصور، مدام في ثياب يبقى في تشكل، يبقى هم كانوا متشكلين بشكل رجال لما رآهم هذا الراوي، على أساس بس ما يكون في إقحام لخلط من عدم الصواب في تلك المسألة، ويقال إن بعض الكلام كان على عكس البعض الآخر. لا، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دول كانوا الجن الذين أتوني وقرأت عليهم القرآن وآمنوا بتلك الدعوة وسألوني الزاد أي الطعام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة. الراوي يتعجب، هيعملوا إيه بالعظمة؟ قال هيعملوا إيه بالعظمة أو بالبعرة النشفة؟ فلذلك قالوا وما يغني ذلك عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بن يقول إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحما، إلا وجدوا عليه لحما، أي ما دام ذكر اسم الله عليه فإن الله جل وعلا يرزقهم عليه لحما. إحنا لا نرى ذلك، كما أننا لا نرى الجن ولا نرى كيفية الطعمة، كما أننا لا نرى الجن إلا إذا كان متشكلا أو متشبها أو متصورا. ولذلك حتى باوسه، فحينئذ يعني يعود فيها الحب يوم أكلت، يعني كأنها زي ما كانت يوم ما أكلت، فلا يستنجن أحدكم بعظم ولا ببعرة ولا بروثة. طيب أجي لحديث آخر، ما بال الروث والعظم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الروث والعظم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بينهي عن الاستنجاء أو عن التطيب بالاثنين. فيقول هما طعام الجن، هما طعام الجن، يبقى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يجيب فيقول هما طعام الجن، العظم طعام الجن، الروث طعام دواب الجن. وإنه حين أتاني الجن ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى لهم ألا يمرون بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعاما، إلا وجدوا. شوف إذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن كل ما يشوفوا عظم يلقوا عليه الطعام، لأن العظم في ذاته ليس بطعام، لكن الله يرزقهم على العظم الطعام. هذه عند الإمام بخاري في صحيح، وعند أبي داود في سنن، وعند الإمام البيهقي في السنن أيضا، وفي حديث زيد ابن جابر، وفي حديث زيد ابن جابر قال ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن المسلمين، إذا وضع غداؤهم نزلوا فتغدوا معهم، وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم. يعني في حال الغداء دول جن مسلم، جن مسلم في حال الغداء يتغدون معهم، في حال العشاء يتعشون معهم. فيقول في رواية أيضا يدفع الله بهم عنهم، يدفع الله بهم عنهم. عند ابن أبي الدنيا من تاريخ يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين، وذكرها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 6345، بمعنى ان في البيوت ممكن البيت في السقف بتاعه الجن مسلم، انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن المسلم هذا خلاص احنا اكلنا اللحم وتبقى العظم، يقوم الجن المسلم ينزل على هذا العظم فيجعل الله على العظم لحما، يجعل الله على العظم لحما لا تراه، كما ان الجن لا تراه فيأكلون. كذلك بالنسبة للعشاء، فحينما يأكل الناس يأكل الجن المسلم أيضا في العشاء، يدفع الله بهم عنهم. طيب وعن أبي معاوية قال سمعت الأعمش يقول تروح إلينا جني فقلت له ما أحب الطعام إليكم. هاف عن ذي لما بيقول تروح إلينا جني، فعلم أنه جني، ليس من حقيقته الجنية أي الخلقية، ولكن لأنه تصور أو تصور أو تشكل في صورة مخلوق ما. فلما تشكل في صورة دابة بعينها سأله فقال: ما أحب الطعام إليكم؟ قال: الأرز. قال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترتفع ولا أرى أحدا، فأتيتهم به، يعني مسترقينه، ده حلال، أنا اللي جبته لهم وحطيت. وذلك يقول: فرأيت اللقمة ترتفع، اللقمة كده يعني هو شوية ارتفعه ومش شايف أي شيء على الإطلاق دون ذلك. قال: ولا أرى أحدا، يعني الطعام اللي بيرتفع، الطعام اللي بيرتفع لأنهم يأكلونه. طعام الجن الكافر وطعام الجن الكافر لابد أن يكون فيه تباين عن طعام الجن المسلم، كما أن المسلم الإنسي بالنسبة لطعامه فيه تباين كذا في شرابه عن الإنسي غير المسلم. يعني مثلا هذا الذي يأكل لحم الخنزير، أما بالنسبة للمسلم لا يأكل لحم الخنزير. هذا الذي يأكل لحم الحمار، وهذا المسلم الذي لا يأكل لحم الحمار. هذا يأكل لحم الكلب، والمسلم لا يأكل لحم الكلب. كذا بالنسبة للسباع، المسلم لا يأكل ما له ناب. طيب الآخر مثلا يأكل من الأشياء المحرمة الكثير، المسلم لا يأكل تلك الأشياء المحرمة. بالنسبة للشراب، هذا يشرب الخمر، المسلم لا يشرب الخمر. هذا يتعاطى المخدرات، المسلم لا يتعاطى المخدرات. إذن هناك تباين في الطعام والشراب بالنسبة للإنس، كذا هناك تباين في الطعام والشراب بالنسبة للجن أيضا. وطعام الجن الكافر من الشياطين والعفاريت والمردة كل ما لم يذكر اسم الله عليه، كل ما لم يذكر اسم الله عليه، زي ما احنا نقول كده، بس كل محرم هو طعام غير المسلمين. أما المسلمون فلا يأكلون إلا ما أحله رب العالمين. يبقى ناخد بالنا من الحتة دي. يبقى وطعام الجن الكافر والشياطين والعفاريت والمردة يأكلون كل ما لم يذكر اسم الله عليه، يأكلون كل ما لم يذكر اسم الله عليه. فعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل منزله، هجعل الحديث ده عبارة عن ثلاث فقرات حتى نخرج منه بالفوائد. إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه، يعني هو داخل سمى الله جل وعلا، وعند الطعام سمى الله جل وعلا. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى لا مبيت ولا أكل، لا مبيت ولا أكل، لأنه لما سمى الله في دخوله خلاص لا يبيت الشيطان الكافر بهذا المكان. وأيضا حينما سمى الله على طعامي فإن الشيطان أي هذا الكافر لا يأكل من هذا الطعام على الإطلاق، لا مبيت لكم ولا عشاء، لأنه سمى في الدخول وعند الطعام. اثنين: وإذا ذكر اسم الله عند دخوله ولم يذكره عند طعامه يقول: أدركتم العشاء ولا مبيت لكم، أدركتم العشاء ولا مبيت لكم، لأنه ما سماش على الطعام لكن سمى في الدخول، يبقى تاكله بس ما فيش مبيت. ثالثا: اذا لم يذكر اسم الله عند دخوله ولا عند طعامه قال: ادركتم العشاء والمبيت، ادركتم العشاء والمبيت، او ادركتم المبيت والعشاء، لانه ما ذكر الله عند دخوله ولا ذكر الله عند طعامه. كذا عند الامام مسلم وعند احمد وعند ابي داود وعند ابن ماجه وعند الامام النسائي. يبقى دي بالذات أركز عليها شوية لأن كلتنا أصحاب بيوت. يبقى الإنسان إذا دخل بيته عليه أن يسمي الله جل وعلا، لأنه إذا ما سمى الله أي ذكر الله جل وعلا فإن الشياطين لا تبيت ببيته في تلك الليلة. كذا إذا وضع له الطعام عليه أن يذكر الله جل وعلا، أي أن يسمي الله جل وعلا، فإن الشياطين لا تأكل من هذا الطعام على الإطلاق. أيضا إذا أراد الرجل بإذن الله جل وعلا أن يحصن بيته من الشياطين، يعني كطعام وكمبيت، أي لا يطعمون ولا يبيتون في هذا البيت، ذكر الله عند دخوله وذكر الله عند طعامهم. والإنسان يعتريه النسيان، والإنسان يعتريه النسيان، لأنه ليس بمعصوم عن ذلك. لكن المؤمن الموفق بإذن الله جل وعلا لا بد وأن يتذكر في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن الشيطان يقف له بالمرصاد، ولأن الشيطان له عدو وليس له بمستأنس ولا بحبيب على الإطلاق، وهو يريد أن يتوخى الحذر وأن يحذر عدوه هذا، وأن لا يمكن له لا في طعامه ولا في بيته، لأنه إذا تمكن من طعامه انتزعت البركة والعياذ بالله من جل وعلا، ودخل هذا الأمر في بطنه. أما إذا لم يذكر الله جل وعلا أيضا في بيته فإن الشيطان يبيت في بيته، ولذلك ترى المشاكل وترى الشجارة وترى الخلافة وترى التناحر وترى التنابز وترى السب وترى القذف وترى المشاكل وترى الضرب، بل ربما ينهار البيت والعياذ بالله جل وعلا، لأن الشياطين تسكن، ولأن الشياطين إنما هي أعداء للمسلمين، ولذلك فإن الشياطين ينفثون على الصغير والكبير، فتضطرب الأمور وتختلط الأمور وتصير الفتن في هذا البيت. ولذلك الرجل مع أهله والمرأة مع أولادها والأولاد مع بعضهم البعض، ولذلك تراها نارا بالليل نارا بالنهار، والعياذ بالله الواحد الغفار. طيب، وعن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. يبقى ننظر إلى هذا الأدب ونستفيد من المشهد اللي جاي. هنا حذيفة الصحابي الجليل يقول: كنا، أي الصحابة أو بعض الصحابة أو ممن يحضر من الصحابة، كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا أدب جم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول لعداء الدين الذين يظنون أن المسلمين همجيون، نقول نعم، هناك من المسلمين من فيهم الهمجية، لأنهم جهلوا دينهم، لأنهم جهلوا دينهم وما التزموا منهجهم على الإطلاق. لكن بالنسبة للمسلم المتابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترى فيه الأدب، وترى الأدب ماثلا في أقواله، في أفعاله، في سلوكياته. ولذلك هذا ضرب من ضروب الأدب، حينما يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام لا يمد أحد يده على الطعام قبل أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده عليه، لضابطين: الأول هو التوقير والتعظيم والتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الكبير مقاما وهو خليل الله وحبيبه ونبيه ورسوله ومصطفاه. ثانيا، حتى تحل البركة بهذا الطعام من يده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. المهم هنا حذيفة يبين انهم كانوا في اي طعام خلاص ما يمدوش لهم على الاطلاق الا اذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام. وإنا حضرنا معه مرة، يعني في مرة من المرات وإحنا بناكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو وإنا حضرنا معه مرة طعاما، حضرنا معه مرة أكل، وبعدين فجاءت جارية، عيلة صغيرة، فجاءت جارية كأنها تدفع جاية كده، كأن في حد بيدفعها دفع، كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، عرفتوا كأنها تدفع وجاءت تحط إيدها في الطعام اللي أمام النبي وأمام الصحابة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، أم النبي ماسك إيدها كده صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أعرابي واحد أعرابي طبعا بيبقى يعني معروف يعني ثقافته وتكوينه إلى آخر هذه الأمور. ثم جاء أعرابي كأنه يدفع زي البنت أيضا كلا كأنه يدفع، فمد يده عشان يضعها على الطعام. ولذلك نفس النظم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي بعدما أخذ بيد الجارية وبعدما أخذ بيد الأعرابي لا بد وأن يبين للصحابة لماذا فعل ذلك حتى يكونوا على علم بما جرى. أصلا ممكن واحد لك ده طفلة بتمد ايدها، ترى يا عم مش أي مشكلة، مش مشكلة ده طفلة. نعم والطفلة ده روحنا وكله، بس نفهم الأول. وده راجل مش فاهم حاجة وأعرابي، لا نشوف النبي إيه قال إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ بيد الجارية وبيد الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. دفع البنت عشان على طول استحلال الطعام أو الأخذ من الطعام، أو أول ما يأخذ من الطعام ما يذكرش اسم الله عليه، تنتزع البركة من هذا الطعام، ويبقى فيه مخالفة كمان، مخالفة شرعية، عشان إيه؟ يخلي حد مش فاهم هو ليه يبدأ، وما يبدأ كده يستحل الطعام يستحله وما ذكرش اسم ربنا عليه. أو فيقوم جايب الجارية عشان مش فاهمة، طب خلاص النبي أخذ بيد الجارية، يقوم دافع الأعرابي، يقوم الأعرابي جاي مش فاهم ومش هيسمي ولأنه مش منتبه ومش متعلم كما ينبغي على طول عشان يستحل الطعام بغير اسم الله عليه. وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده. النبي بيقسم: والذي نفسي بيده، إن يده ليد الشيطان، إن يده في يدي، إن يده في يدي مع يدهما، يعني مع إيد البنت الجارية ومع إيد الأعرابي. النبي بيقسم إن إيد الشيطان في إيده في يدي مع إيد البنت وإيد الرجل الأعرابي ده. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. الرواية طبعا عند الإمام مسلم وعند أحمد في المسند. يعني نستفيد من ذلك بأن المسلم لابد وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدور على أصلين عظيمين بإذن الله جعله حتى يقبل العمل، حتى بالنسبة للطعمة والشرب الأمر فيها قائم على النية، من قوله صلى الله عليه وسلم حتى المباحد دي: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وحتى تكون البركة في الطعام بإذن الله جل وعلا، وحتى لا يكون هناك موطن ولا موضع للشيطان في طعامنا على الإطلاق، كذا بالنسبة لمبيتنا. ولأن الوقت بإذن الله جل وعلا قد نفد، فنتم الموضوع إن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا لو نستعين بالله، ليه كل يوم مشكلة.